عيرة على العشرة. عبر، فكر، قرر، علي الصوت. انت مش وحدك، وسوا منعمل فرق.
نجدد التحية لكل عم بيتابعوا إذاعة لبنان الحر، وبيسرني كتير أني استضيف بهيدي الفقرة الباحث والكاتب الأستاذ سليم بدوي. وعلوان حلقتنا اليوم معك أستاذ سليم علوان كتير حلو، أدباء كما لم نعرفه من قبل. واليوم بدنا نحكي عن جبران خليل جبران، لأنه فعلا من خلالك رح نتعرف على جبران بطريقة ما بنعرفها. مزبوط، موافق معي؟
أولا يعني تحية لك ولكل المستمعين، بسرني جدا أنا دايما يتجدد اللقاء معكم من خلال لبنان الحر وإذاعة لبنان الحر. ما بدنا نعمل نوع من الإكزاجيراسيون المبالغة، يعني عم نحاول أنه نضوي على جانب مهم من حياة جبران خليل جبران، واللي كان له أثر كبير بي شهرته العالمية.
نعم، هي مش مبالغة. خليني أقول نحن شو ما عرفنا ما كنا نعرفهم من قبل، يعني نحن باقي بذكرتنا صورة معينة، يمكن هالفيلسوف اللي سافر، اللي كتب النبي، اللي كتب، اللي عمل رسومات، عمل منحوتات معينة، بس قديش منعرف بتفاصيل حياته، شو كانت معاناته برا، شو كانت حياته، هولي ما منعرفهم، يعني فعلاً ما بنعرفهم من قبل. يعني مش قصة مبالغة قد ما قصة نحن عم نكتشف جبران من أول وجديد.
أنا قصد بالمبالغة أنه أنا ما كنت يعني السباق إلى الكتابة عن حياة جبران إلى آخره، لا، ولكن في جانب من حياة جبران.
نعم.
بكل الدراسات السابقة عن جبران خليل جبران،
نعم،
كان في نوع من إهمال ل تفاصيل كتير مهمة وجوهرية. كان بعض الباحثين يمروا مرور الكرام عليها من دون ما يضووا عليها بشكل كافي ويعطوها حقها، ألا وهي علاقته، علاقة جبران بالسيدة الأمريكية ماري هاسكل.
يعني كان في نوع من ثغرات بدراسات حول جبران،
صح،
وجربنا نحن نعبي شيء من هالفراغات أو من خلال هالكتاب اللي اشتغلت عليه. قديش أخذ معك وقت هي والنبي؟
شوفي، هي أصلاً يعني الكتاب، كتاب هي والنبي، يلي بيروي بالتفاصيل علاقة جبران خليل جبران مع ماري هاسكل على مدى 27 سنة دامت علاقتهم، وكانت علاقة مميزة وفريدة. يعني فهيدا شغل لإنجاز هذا الكتاب أكيد أخذ أكتر من سنة شغل، يعني لأنه وهيدي لأنه أنا كنت يعني ديجا شاغل بالسابق على جبران، وأكيد مطلع على كل الدراسات والكتب وأكيد مؤلفات جبران خليل جبران. وأنا يعني بحب ذكر أنه أول كتاب إلي صدر في لبنان قبل ما سافر سنة 1983، وكان وقتها ذكرى مئوية ولادة جبران.
نعم.
كان عن جبران، يعني وكان تحت عنوان مقدمة في فكر جبران السياسي. كمان بهذا الكتاب الأول عن جبران كمان ضويت على ناحية،
على ناحية الناس ما بتعرفها،
كمان الناس ما بتعرفها،
جبران السياسي، صحيح،
جبران السياسي، جبران الإنسان الأرضي، جبران الإنسان اللبناني يلي ناضل، حتى ناضل من أجل تحرير لبنان من النير العثماني ولا آخره، لدرجة أنه حتى دعيوه أنه يرجع إلى لبنان من نيويورك لا يشارك بالحكم في لبنان بإطار الحكم الجديد من بعد ما تحرر لبنان من السلطنة العثمانية.
ثبتها برسالة أو بشي كتبته بهالكتاب اليوم، يعني كأنه في تتابع بعملك.
نعم. كمان أنا حبيت بكتاب الثاني عن جبران خليل جبران كمان أني ضوي على جانب مهم لم يتم معالجته بما يكفي، عرفتي، مثل ما قلت لك، يعني كانوا يمرقوا مرور الكرام على قصة لقائه بماري هاسكل وأنه هذه المرأة ساعدته لأخري، ولكن مش بالقدر الكافي. مشان هيك أنا لأول مرة عفوا بيتخصص كتاب عن علاقة ماري هاسكل بجبران خليل جبران.
في شي صورة نمطية الناس أخدتها عن جبران ومن بعد هالكتاب بتغيرها؟
أكيد. بس بده واحد يقرا الكتاب.
بده يقرا الكتاب أكيد. اكيد. شو الصوره النمطيه اللي عنا اياها ومنغيرها من بعد قراءه هي والنبي؟
انه جبران كان انسان عادي مثله مثل اي انسان اخر، ابن بيئته وابن ظروفه المعيشية.
نعم.
هو كان فقير جدا، يعني كانت حالته فقيرة، لأنه نحن بنعرف أنه هو هاجر مع عائلته، مع والدته وشقيقه الكبير وشقيقتيه سلطانة وماريانا مع أمهم، كانوا من المهاجرين الأول إلى الولايات المتحدة، وكانت حالتهم حالة بؤس. نعم. وفقر يعني إلى نعم. آخره. وهيدا الوضع، هيدا وهيدا الظرف، الظرف المعيشي، ظرف الابن العيلة الفقيرة المهاجرة إلى آخره، هذا كان هاجسه الأكبر يلي رافقه كل حياته. يعني كان على طول عنده هذا الهاجس وهذه نقطة الضعف حيال الفقر وحيال الحاجة إلى المال والقدرة المالية والمادية لحتى يقدر يعيش.
نعم.
بما يليق بأي إنسان، خاصة بحجم جبران خليل جبران، بطموحات جبران خليل جبران إلى آخره. هون دخول ماري هاسكل
غير له حياته،
المرأة الأمريكية اللي كان عندها قدرات مالية، كان عندها مركز اجتماعي، كانت مديرة مدرسة من عائلة أرستقراطية إلى آخره. وقوفها إلى جانبه، إيمانها فيه، ووقوفها إلى جانبه خاصة مادياً،
هذه النقطة الأهم.
وإلى سنوات 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 بتقدم هذه العلاقة، يعني بقي هذا الدعم المادي، لأنه هي كان عندها هاجس إن تحرره من كل الهموم المعيشية المادية لحتى هو يتفرغ للكتابة وللفن للرسم والإبداع بطبيعة الحال، ودون أن يكون فيه هناك حالة اقتران، يعني دون أي مبادل أي مقابل من قبل جبران تجاه هذه المرأة.
طيب، يعني قديش من خلال هذه الفكرة قديش في ناس مبدعين ومش قادرة توصل إبداع لأنه ما في مين لا يأمن فيها ولا يدعمها؟ أكيد في شخصيات يمكن ما قدرت تتحقق، ويمكن لو صار لمين يتبناها أو ما بعرف إذا فيك تقول الصدفة لعبت دورة، لأنه كمان بتخبر عن 10 أيام بالمعرض كيف بآخر نهار إجت ماري هاسكل كمان. قديش ممكن
صح
هيدي صدفة برأيك، ولا يمكن تدبير إلهي؟ ما بعرف كيف تقراها تكتبتها.
هلا مسيحيا ما في شيء اسمه صدفي،
مزبوط،
ولكن الحياة مرات مبلا فيها صدف بتخلي انه انك انت تلتقي بشخص،
بس هي صدفة عميقة يعني راحت معه للآخر،
صدفة مهمة جدا إلى حتى ما بعد وفاته. يعني بسياق الكتاب هلا نحن بنستعرض شو أهمية بالنهاية، شو اللي عملته هذه المرأة لحتى يتحول جبران خليل جبران، مثل ما عم بتشددي انت انه ايه كان ممكن انه جبران يبقى مجرد اديب عربي معروف لبنانيا ومعروف ربما عربيا، رغم انه هو كان يعني ساكن بالولايات المتحدة، ولكن كان عنده شهرة بالعالم العربي يعني من خلال كتاباته بمصر وإلى آخره، يعني من خلال الصحف والمجلات المصرية كان يكتب ويراسلها وإلى آخره، وكتبه يلي صدرت باللغة العربية الأجنحة المتكسرة والعواصف وإلى آخره، ولكن
تحوله إلى ظاهرة عالمية،
هون النقطة الأساسية يلي لعبت ماري هاسكل الدور الأساسي فيه. ومش بس ماري هاسكل، عندك السيدة الأمريكية ماري هاسكل والمدينة الأمريكية نيويورك، هن يلي خلوا أنه جبران خليل جبران يتحول من مجرد أديب وكاتب لبناني وعربي إلى أديب مشهور عالميا، مفكر مشهور عالميا، وأكثر من هيك يتحول إلى ظاهرة جبرانية، إلى ظاهرة عالمية. من هون ما بدنا نسمي، ولكن ما فيش أدباء عرب أو من أصول عربية صار عندهم صفة مثلا من خلال أعمالهم بيقولوا لك الجبرانيات. ما في
صحيح،
حتى ما نسمي يعني هذه حالة وهذه ظاهرة. طب كيف لحتى وصل لهون؟ هون فضل ماري هاسكل.
يعني بهذا الكتاب استاذ سليم بدوي، حضرتك كباحث يعني وككاتب وطبعا عندك سنين من عمل بإطار الكتابة والبحث، أكدت مقولة أنه وراء كل رجل عظيم امرأة
100%، ومش بس امرأة. شوفي، بحثت أنا الأنثى أو الإناث
نعم.
هن وراء الظاهرة الجبرانية
بالجملة يعني بدءا أكثر من ماري هاسكل
بدءا من والدته
نعم.
كاملة رحمي هذا الإنسان العظيم اللي كان هو يجلى بشكل رهيب يعني واللي فعلا كانت تنظر إلى جبران وكأنه نصف إله
نعم.
ومن ثم بلدته أو مدينته بشري كمان أنثى مديني بلدي
بعدين أخته
بعدين قبل أخته لأن أخته لعبت دور هامشي
أوكي.
بعدين ماري هاسكل ومن ثم باريس كمان مديني وأنثى يعني إذا صح إذا جاز لنا هذا التعبير ومن ثم نيويورك كله إناث خمس إناث بعدين أكيد ماريانا أخته اللي بقيت طيبة معه بالآخر لأنه يعني الباقيين كلهم توفوا يعني سواء والدته بلشت بأخته سلطانة بالأول بعدين خيو الكبير بطرس ومن ثم والدته كلهم ماتوا وراء بعض يعني كانت هذه كارثة بالنسبة له بقيت الأخت ماريانا اللي ساعدته كتير كمان ولكن الخمسة اللي لعبوا دور محوري بحياته هني أولا أمه والدته كاملة رحمي ومن ثم بشري مدينته اللي كان يعشقها وعلى راس وادي النوبين يعني كلنا بنعرف شو أهمية هالمكان المقدس ثالثا ماري هاسكل رابعا باريس لأنه باريس كمان كانت نقطة تحول بحياة جبران خاصة على المستوى الفني وعلى مستوى تكوين وتنمية الذات الداخلية حتى وبالآخر نيويورك
كيف حصلت على المراسلات بين ماري هاسكل
لهني منشورين مراسلات ماري هاسكل هي ماري هاسكل من بعد ما قدرت حصلت كمان هذا كله مذكور بالكتاب بالتفاصيل
منشورين برا يعني
كانوا منشورين بأمريكا وترجموا بالحوالي بالسبعينات من القرن الماضي هي فيرجينيا حلو اللي اكتشفتهم لأنه ماري هاسكل وهبتهم لكل رسائلها ورسائل جبران إلها ومن ثم مذكراتها
ايه بدي اقول لك اكثر المراسلات في مذكرات
في مذكراتها هي كمان هدت وهبتهم لجامعه نورث كارولينا وهونيك اكتشفتهم سيدي من اصول لبنانيه فيرجينيا حلو ونشرتهم بالسبعينات بالانجليزي وترجموا الى العربيه في لبنان طب هدول معروفين ولكن
القالب اللي نحطوا فيها وكيف صار فيه تحليل وقراءه لهالمراسلات
مش بس
هو
هيك.
الاساس
ومش بس هيك يعني لما نشرت هذه المذكرات وهذه الرسائل أحدثت تحول كبير بالدراسات الجبرانية يعني بالأول كان في نوع من التأويل ولكن لما صدرت هذه الوثائق
صار في إثباتات
وصار في توضيح حتى توضيح لهذه العلاقة وشو كان حتى يعني في بعض أفكار جبران وإلى آخره ولكن رغم نشر هذه الرسائل وهذه المذكرات كتار عملوا عمل انتقائي يعني منها اللي بيخدم الدراسة تبعيتهم أو اللي بيخدم هني كيفية طرح لصورة جبران عرفتي وما حبوا يمسوا بصورة تأليه جبران خليل جبران بتعرف في كتير من الأدباء والباحثين حتى يعني القراء بيألهوا لجبران بيعتبروه نبي برسك نبي يعني إلى آخره ولكن ما رأوا أنا هذا تقديري ما رأوا بشكل سطحي أخذوا اللي بدهم إياه واللي بيخدم البحث تبعهم
إلهية جبران
واللي ما بيمس بي يعني مش قصة بيمس اللي بينقص من صورة جبران أنه ذلك المبدع يلي هو مبدع بحاله بذاته لا يعني لما نعطي أمثلة مثلا
انه مبدع بس بدك يعني توصل له ابداعه
شو يعني ماري هاسكل بالنسبه لجبران ماري هاسكل بالنسبه لجبران هي المراه الامريكيه التي كانت الاولى التي امنت بجبران كان شاب عمره 21 سنه امنت به اولا كفنان كرسام ناشئ وككاتب يعني رجل عنده افكار الى اخره وعنده شاعري وعنده خيال وهي كانت إنسانة مثقفة جدا يعني كانت تناقشه بمواضيع كتير ضخمة حتى هو اعترف له فيما بعد وهيدي الأشياء اللي كتار ما رأوا عليها مورو الكرام هو قايلها من مرة من المرات حتى كتاب النبي بيقول هيدا نتاج نقاشاتي وحواراتي معك
لك شو حلو
تصوري إلى أي درجة طيب ماري هاسكل أول من آمن واحتضن جبران كانت تساعده بأول فترة 4-5 سنين الأول اللي عرفته فيه من 1904 ل 1908 صار عمره 25 سنة. لاحظت هي من وراء علاقة صداقة كان يلتقوا مرة مرتين في الأسبوع ببوسطن، لاحظت هي أنه صار سقفه الفني محدود، يعني إبداعه الفني بالرسم محدود، خاصة أنه كان بعده وقتها بيرسم
ما كان عنده الأدوات،
ما كان عنده الأدوات، ما كان عنده القواعد، ما كان عنده الـ 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 يعني الـ 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 شو بسموه القدرات المهنية لحتى يرسم بطريقة مثل كل الرسامين، يعني كان وصل لسقف محدود
بطريقة
محترفة. وصل لسقف محدود، هي من تقترح عليه أنه يروح على باريس يدخل بأكاديميات فني للرسم، يتعلم فنون الرسم وقواعد الرسم ويصير يرسم بالألوان بالزيتي. يعني كان بعد ولا مرة عمل رسم زيتي جبران، كان بالفحم وبالرصاص. هلا لما هي اقترحت وعرضت عليه هو يعني قال له باريس، يعني من أين لي أن أذهب إلى باريس؟ قالت له ما تعطي الهم
أنا حدك.
أرسلته إلى باريس على نفقتها على مدى سنتين ونص ليتعلم إتقان فن الرسم في باريس بال 1908. باريس كانت عاصمة الفن العالمي وقتها.
شو بتقول الرسائل عن وقته بباريس، يعني عن خبرته بباريس، شو بيخبرها لماري هاسكل؟
أولا كان على طول يعترف له بفضلة بأنه هي سمحت له أنه يذهب إلى باريس ويحقق حلم من أحلامه أنه يتعلم فن الرسم في باريس وتوطأ قدمه أرض العظماء. هو كان عنده دايما هاجس العظمة والخلود، وكان مش مصدق حاله أنه هو قاعد بالأرض يلي مش عليها بلزاك ومش عليها فيكتور هيوغو ومش عليها ديكارت،
وحقق الخلود على كل حال.
كيف لكان
حقق وكتر،
كيف لكان كيف لكان هو كان عنده هالهاجس يعني على طول. هو إنسان عظيم جبران، ما حدا عم بيقلل من قيمته هو الذاتية، ولكن نحن عم نضوي على الـ 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 الإنسان يلي سمح له أنه هو يحقق أمنياته، خاصة أنه يوصل للشهرة العالمية.
يفجر هذا الإبداع، صحيح.
عرفت كيف؟ هي اللي آمنت فيه، احتضنته، أرسلته إلى باريس على نفقتها $75 شهريا سنة 1908، ما يوازي $2000 شهريا بالوقت الحالي.
نعم.
رجع من باريس طلب منها الزواج، هو كانت تكبره ب10 سنوات، هي أكبر منه ب10 سنوات، رفضت الزواج منه.
نعم.
دائت الدنيا فيه ببوسطن، كان أمين الريحاني يقول له تعال على نيويورك إذا بدك.
هي ليش رفضت؟ بنعرف ليش.
هي بتقول فرق العمر، وكانت تعتبر انه جبران بعده باول عمره، دونك ممكن انه يكون بعد ما نضج كليا، وهي كان عندها هاجس انه هي اكبر منه ب10 سنوات، فممكن هو يرجع يلتقي فيما بعد بامرأة من عمره الى اخره. ما كان عندها ثقة 100% بصدق طلبه للزواج.
اوكي،
عرفت كيف؟ هون هيدي هي النواحي اللي أنا مضوي عليها كتير، يعني اللي بتكشف وجه آخر من جبران. المهم هي ماري هاسكل يلي كمان يوم من الأيام بتقول له طيب أنت بتقول أنك تكتب بالعربي وجيد وشاعر وصرت مشهور بالعالم العربي، ولكن إذا بدك الشهرة العالمية لازم تكتب بالإنجليزي. ماري هاسكل يلي اقترحت وشجعت جبران على أن ينتقل من الكتابة بالعربي، من العربية إلى الإنجليزية. قال له بس أنا إنجليزيتي بعدها محدودة، ما وصلت لمستوى أني أنا بلش أكتب. قالت له أنا بساعدك، وفعلا كانت حتى تشتري له الكتب، هي تختارهم تشتري له يهن وتقول له بأي كتب يبلش يقرأ. لحتى كانت تقعد جلساتي وياه تطلب منه يقرأ لمقاطع قدامه لحتى تصحح له اللفظ والكلمات وإلى آخره. كانت تنقح وتصحح كل ما يكتب بالإنجليزي قبل أن ينشر.
أكثر من عرابي يعني كان.
أكثر من عرابي يعني. نعم. عرفت كيف؟ حتى يعني إن كان كتاب المجنون أو كتاب النبي مرات يتشاركوا بالكتابة. شوفي لأي درجة هاي إشي كلها ما انكشفت عن عن جبران وعلاقته بماري هاسكل. يعني كان قلت لي كيمر أموره الكرام عليه، لأنه أنه لا مش معقول يعني يكون أنه
إيه، لأنه نحن مش معودين نتنهز صورة حدا عنا يعني براسنا،
بس كله موثق يعني موثق. يعني هو بيقول له ما من أحد يستطيع أن يكتب كتاب النبي بدونك. طب هو اللي عم بيقول هيك مش سليم بدوي. عرفتي لما بتقوله اللي عم تكتبه أنت بالإنجليزي صاير كتير منيح وإلى آخره وجيد جدا وعم يترقى، يعني عم يتقدم وعم بصير أسلوب رائع. قال رح ارجع جيب لي كل سطر بكتبه بالإنجليزي إليك أنت لتشوفيه وتدقيقي فيه وتصحي فيه. في مرات كان يكتب مثلا مقالي من المقالات بسرعة، يكون ما عنده وقت يرجع ينقحها إلى آخره، يحطها مثل ما هي مسودي، يحطها بالبريد يوديها من نيويورك على بوسطن، لأنه ماري هاسكل بقيت ببوسطن بعد ما هو راح على نيويورك. يقول مستعجل ما عندي وقت، الله يخليك أنت شوفيها صححيها، صححي لازم تصححي فيها وقلي لي شو لازم أعمل ورجع بعتي لي. ثم هي تصحح له مقالاته بالإنجليزي
ترجع
تبعت له يون يرجع هو ينشرهم فيما بعد. وأكثر من هيك يعني لما بتقري الكتاب هي والنبي بتشوفي أنه كان في عندهم جلسات عمل مشتركة بينه وبين حوارات نقاشات حول كل المواضيع، كل مشورات وفصول كتاب النبي مرقوا على النقاش وعلى مثل ما بيقولوا
التدقيق بالمجهري،
التدقيق المجهري من قبل ماري هاسكل وإلى آخره. بتزيدي على قصة كمان كتابته بالإنجليزي هي اللي ساعدته أنه ينتقل إلى نيويورك، لأنه نيويورك كانت مكلفة يعني، وأنه يقدر يقيم بمكان لائق فيه. عرفت كيف؟ وهي كانت تقول له الاستوديو الأول اللي استأجرته ضيق عليك، بدك تنتقل على استوديو أكبر. ساعدته ماديا، وقع بأزمة مالية من بعد ما بلشت تتحسن أوضاعه المالية، صار هو يستثمر صار في أزمة مالية وقع فيها يعني خسر كتير، أنقذته ماليا لحتى ما يتأثر بالأزمة المالية اللي وقع فيها. وبقيت تبعت له حوالات مالية من وقت لوقت وشهرية بريسك يعني يعني مرات وهو يكتب لي يلا بيكفي خلص يعني صار عندي كتير وفائض وماني عايز، ليش بعدك عم تبعتي لي المال؟ وتقول له لأنه بدي إياك تتحرر كليا من الهموم المعيشية. بعد في شغلة مهمة كمان تانية أخيرة، لحتى ما يضطر كرسام يبيع لوحاته ليعيش أو يقدر يعني يحسن أوضاعه إلى آخر المالية، إجت اقترحت عليه يلي ديجا هي وهبته إياه كمال ويلي بعدها رح تستمر توهبه إياه كمال. قالت له بتجي أنت بتختار اللوحات يلي ما بدك تتخلى عنها تتقدر أنت تحتفظ فيها وما تكون مضطر أنك تبيعها، بنخلق شيء اسمه كوليكسيون كوليكسيون لوحات جبران. قال لا
مجموعة جبران.
قال لا مجموعة ماري هاسكل. قالت له طيب مجموعة ماري هاسكل جبران وهيدولي بقيمة المال اللي أنا أعطيتك واللي راح أعطيك إياه، هيك أنت هيدولي بتعتبر أنه كأنه نحن اشتريناهن اللوحات ومنحتفظ فيهم. مشان هيك جبران احتفظ بعدد كبير من لوحات وموجودين بمتحف جبران اليوم. فإذا اللي عملته ماري هاسكل يعني شيء عظيم جدا،
بيطرح علامات استفهام كمان انه طالما من دون مقابل من دون اقتران من دون شو هالحب المضحي عفوا شو هالحب المضحي هالقد لحتى تقدم كل هالتقديمات من دون اي طلب من دون اي مقابل حتى ما في استثمارات، يعني كان كل همه انه هو يكون محرر. هيدا شيء لوحده يدرس ظاهرة للدرس والتعمق.
بعدين وكانت علاقة شبه سرية يعني ما حدا غير أخته ماريانا كان عنده علم بهذه العلاقة بينه وبين ماري هاسكل.
كرماله أو كرمالة هي ما بده ولا هو ما
لا
بده.
هو كان طبعه هيك كتوم وعنده كان عنده علاقات مع نساء.
كان بدي لك معقول لأن في تعدد علاقات كان في سرية.
كان عنده كتير علاقات بس هو بطبعه كتوم يعني حتى صديقه الأقرب اللي هو ميخائيل نعيمي بنيويورك
ما كان يعرف
فيه. ما كان يعرف وتعرف على ماري هاسكل بعزة ودفن جبران، ما كان يعرف قبل انه جبران عنده علاقه مع امراه امريكيه اسمها ماري هاسكل.
طيب لانه هذا شيء طبيعي ما يخبر والا شو بده يقول انه لو ما منع انا ما وصلت له.
لا الموضوع مش هون، الموضوع مش هون بس هو كان هيك بطبعه
شخصيته.
عرفت كيف؟ بس انه كان عنده كتير علاقات مع نساء تانيين يعني ما كله موجود بالكتاب بس تجاوبك على سؤالك انه هالعلاقه اللي من دون مقابل من قبلها هي. فباخر بعد ما توفى جبران بعد اسبوع كان مفروض انه يرتبوا له الصومعه تبعيته ويضبطبوها يعني الى اخره، او لينقلوا قسم كبير منها للبنان، او لحتى ماري هاسكل يعني، لانه هو وصاله بالوصيه انه نعم. هي الى حق تاخذ كل الاغراض اللي موجوده بالصومعه يعني بالاستوديو تبعه بنيويورك والى اخره، وصل كل امواله لاخته ماريانا، ووصل كل حقوق النشر تبعيته لبلدته بشري. ف انطلب من ماري هاسكل انه تيجي تضبطي مع سكرتيرته باربرا يونغ وكذلك اخته الصومعه، يعني يرتبوا له وراء ويضبطوا الكتب الى اخره. المهم فاخر نهار التقت بميخائيل النعيمي، لحتى اجى ميخائيل النعيمي ليساعدها لماري هاسكل بصومعة جبران بنيويورك مشان يساعدها على ضبطبة الكتب والمخطوطات العربية لأنه ما بتعرف عربي.
نعم.
فبلقاء بميخائيل النعيمي على مدى كذا ساعة بالاستوديو بيصير في حوار، أنا ابتكرته هالحوار. هو صار حوار لأنه كان وقتها ميخائيل النعيمي بده يتعرف أكثر على جوانب مهمة من حياة جبران مشان يقدر يعمل البيوغرافية اللي عملها يعني عن حياة جبران، كتاب جبران خلي جبران لميخائيل النعيمي. فبهالحوار هيدا بيسألها ميخائيل النعيمي بيقلها ولكن عندما تعطي ماري هاسكل المال ليتعلم جبران الرسم في باريس ثم لينتقل إلى نيويورك ويقيم في مسكن لائق بين أبرز الفنانين والرسامين، ثم تمكنه من تكريس كل وقته للكتابة والرسم وتحرره من الحاجة إلى بيع لوحاته ليوفر لقمة العيش، ثم تدفعه نحو لغة شكسبير وتساعده على إتقانها وعلى الكتابة فيها لكي يكسب شهرة عالمية وتترجم كتبه إلى لغات عدة، ما الذي تحصل عليه ماري هاسكل من جبران مقابل كل هذه العطاءات؟
سؤالنا يعني كلنا
حتى نعيمي نعم. سأل هذا السؤال
نعم.
جاوبته، بس قبل ما تجاوبه ابتسمت ماري وجالت بنظرها على أنحاء الصومعة كانوا بالاستوديو وما فيها من زوايا ومطارح لتتذكر، هنا كان يرسم وكانت تجلس إلى جانبه، هنا كان يكتب وكان يقرأ لها ما يكتب، وهنا كان يستلقيان ليقرأ نيتشي أو يكتبا معا مثلا من أمثلة المجنون أو مشورة من مشورات النبي، وهنا كانت تأخذهما الدردشة إلى لبنان وجزيرة أورفليس وإلى ما بعد النبي إلى الحزن والموت والمرض والحرية والمحبة التي لا تعطي إلا نفسها ولا تأخذ إلا من نفسها وإلى المجنون وغرائب جنونه. جالت بذكرياتها إلى أن انتهت إلى النظر في عيني ميخائيل النعيمي وقالت، هون الجواب على سؤالي.
نعم.
بتقول ماري هاسكل لقد حصلت على كل شيء دون أن أمتلك شيئا. هكذا كان خليل يرى علاقتنا حرة من كل قيد زمني وأرضي، لا حدود تحجب عنها آفاق الحياة الأبدية ولا سقف يحجب عنها الأنوار السماوية. لقد حصلت على أجمل اللحظات التي يعيشها زوجان دون أن يقترنا، وعلى أطيب الرعاشات الجنسية دون الخضوع لفروض المضاجعة. لقد حصلت على ما تحلم به كل نساء الأرض ولا تحققه إلا كاهنات المعابد. لقد حصلت على بعض من خليل في بعض أحيان زمانه. نعم بإمكاني القول إنني عشت زمن خليل جبران وكنت على شرفة قريبة منه ومطلة على أغنى أوقاته، وهذا كل ما كنت أرغب في الحصول عليه.
وفي ناس هيك بصدق مصدق.
هي كانت واثقة وطامحة إنه من خلال جبران خليل جبران هي أيضا سوف تتخلد،
وهيك صار.
وهيك صار
فعلا، هيك
وهيك صار. واليوم هذا الكتاب جاي لحتى يعني
يأكد
ويقدر له ويعتبر له، يعني يكون في نوع من اعتبار للعمل يلي عملته إلى جانب جبران لحتى قدر جبران وصل لهذه الشهرة العالمية. أنا مثلا هذا الكتاب بالإهداء إلى روح ماري إليزابيث هاسكل وإلى كل امرأة كان حبها زيتا للسراج.
شو حلوة الفكرة،
يعني تقبل المرأة انه حبه يكون هو الزيت يلي بيخلي سراج حبيبة على طول مضوي. هيك كانت علاقة ماري هاسكل بجبران، رغم انه هي فيما بعد تزوجت والى اخره وبقيت على علاقة معه. يعني اكتر من هيك، تزوجت، هي نزلت على سافانا بالجنوب، هو راح بقى بنيويورك، كان على مكتبة ببيت زوجها صورة جبران خليل جبران. شوفي الى اي مدى، لان كانت علاقة، ما كانش علاقة، ما كانش
في سمو،
ما كانش علاقة غرامية بالمعنى المبتذل، ما كانش علاقة جنسية
ولا في سمو، يعني أكثر بكثير في سمو. طيب أستاذ سليم بدوي، اليوم من خلال الأشياء اللي عم تخبرنا إياها، سؤال قبل ما روح شوي على تفاصيل كمان بالأسلوب وبالكتابة وكل هيك، طالما هي شجعته على الذهاب إلى باريس وشجعته على الذهاب إلى نيويورك، كانت تعرف إنه كان عنده رغبة يروح على لبنان، ليش ما شجعته العودة إلى لبنان؟
لأنه هو على كل حال كان دائما يحكي عن لبنان، وهي بتعترف حتى بتقول انه حتى مثلا الاستوديو الثاني تبعه انه كان حيطه سقفه عالي، بتقول مثل بيوت لبنان، عرفتي يعني مثل بيوت لبنان القديمه اللي كان دائما سقفه عالي الى اخره. مش قصه ما شجعته يرجع على لبنان، قصه انه هذا اولا قرار هو بياخده، وبعدين هو كان على طول كان عايش بهاجس العوده الى لبنان، يمكن السنه هاي او السنه الجايه او السنه اللي بعدها والى اخره. هو كل محور كيانه، محور وجوده، محور فكره كان لبنان، عرفتي، بغض النظر عن كل اللي حاولوا يقولوا انه كان يعني عروبي بالمعنى الايديولوجي او قومي سوري كمان بالمعنى الايديولوجي الاخري. لا، جبران كان لبناني، وكان لما يفكر بلبنان يفكر بجبل لبنان، بشعب جبل لبنان، ناضل من أجل تحرير لبنان وشعب جبل لبنان وأكثر من شعب جبل لبنان، كان حتى كان ناضل من أجل تحرير العرب ككل من نير العثمانيين وإلى آخره. وشاءت الظروف أنه يعني تعرف الواحد لما بيغترب بصير صعب عليه بعدين ياخد قرار العودة. فهو عنده جملة شهيرة بيقول له إنه لماري هاسكل أو لمي زيادة، إنه ما يعني مش متذكر على المزبوط إذا لماري هاسكل قال لي الجملة، بس الجملة بتذكرها تمام، بيقول له إنه كنت مقرر إني أرجع بالربيع القادم إلى لبنان وإلى آخره، ولكن يعني أيقنت أن الغربة بين الغرباء أهون من الغربة بين أبنائي وبنات قومي.
كان له كتير زمان يعني.
كان عنده مش بس هيك، كان عنده كتير إذا بدك ملاحظات واعتبارات لكل هو، حتى هو دعي إلى للعودة إلى مثل ما قلنا إلى المشاركة بالحكم في لبنان، ولكن كان عنده كتير مواقف مبدئية وما مستعد يتنازل عنها ويتأقلم وإنه يضحي على هيدا المستوى. يعني ربما كمان كان عنده يمكن نزعة تانية أو قناعة تانية بأنه يمكن اليوم هو المكان يلي رح يوفر له أكتر الشيء اللي عم يطمح له، هو أنه يبقى بنيويورك. نيويورك بوقتها كانت منارة ثقافية عالمية،
صحيح، ونطر له هذه الفرصة،
وما لازم نستبعد هالاحتمال أنه كمان هو كان يفكر يقول أنا إذا رجعت على لبنان ما رح يعود أقدر يمكن أني شع على العالم واكتب بالانجليزي وينشر تنشر كتبي في امريكا في الولايات المتحده بالانجليزي قبل ان تترجم فيما بعد بطبيعه الحال الى لغات عديده. الافضل لي اني ابقى بنيويورك. يعني
فكره لجبران يعني ترك اثر كبير في الحياه الثقافيه والحياه السياسيه، وحتى بالاحتفال اللي كان نهار السبت، وكمان بنقول لك مبروك، احتفال كان كتير ناجح بعنتوره وقت كنت عم بتوقع الكتاب، وصار في لقاء ادبي وقراءات لرسائل، وحتى صار في ترنيم. يعني حكيت شيء عن اقتباسات صارت من جبران،
هيدي من الاشياء المهمه واللي كمان ما كان مضوى عليها بالكتب يلي صدرت عن جبران وعن حياه جبران والاخري، لانه هيدي اكتشاف اكتشف مؤخرا يعني بالعشرين سنه الاخيره، وانا دققت فيها كتير يعني خصوصا في بكل اللي انكتب عن الموضوع في امريكا، وصلت حتى لي فتحت جدالات حول النقطه لانه بتمس موضوع كتير مهم وكمان مقدس عند الامريكان. بتمس شخص مثل الرئيس جون كينيدي، وهيدي اللي بلشت فيها الكتاب. انا يعني بلشت فيها الكتاب من هالمشهد، هيدا مشهد واشنطن يوم تنصيب الرئيس المنتخب جون كينيدي في 20 كانون الثاني جانواري جانفيه 1961. هو انتخب في أواخر سنة يمكن بفتكر بنوفمبر 1960، ولكن حفل التنصيب كان بجانواري 1961. كلنا بنعرف وحافظين جملة شهيرة يعني للرئيس جون كينيدي وقت اللي بيقول له للمواطن الأمريكي ما تسأل شو ممكن وطنك يعطيك، don't ask what your country can do for you but ask what you can do for your country، بل اسأل ما الذي يمكن أنت أن تفعله من أجل وطنك. هاي الجملة اللي أنا
بلشت
فيها بأول مشهد من الكتاب، لأنه كانت ماري هاسكل كانت عم تتسمع من سافانا على النقل المباشر والحي لحفل تنصيب جون كينيدي، وبتسمع هذا الخطاب. لما بيوصل لها الجملة هي ترتعش وبتنطفئ، بتقول وين سامعة هالجملة أنا هاي؟ Don't ask what your country can do for you but ask what you can do for your country. وين يا ميري؟ وين سمعتها؟ بتتذكر هون إنه هيدي الجملة للعظيم جبران خليل جبران. جبران خليل جبران كتب هذا الكلام في رسالة إلى المجلس التمثيلي اللبناني سنة 1925. ترجم هذه الرسالة، ترجمت كان تحت اسم نيو ديل، هي كانت وقت المقالب تحت عنوان الجبهة الجديدة، ترجمت إلى الإنجليزية ونشرت في أمريكا سنة 1958، 3 سنين
قبل
حفل التنصيب والخطاب القسم، خطاب التنصيب تبع جون كينيدي.
وقتنا كتير عم يخلص بسرعة أو بالأحرى خلص، بس بهمني أعرف وين موجود كتابك أستاذ سليم بدوي.
كتاب موجود بلبنان بكل مكتبات جبران خليل بكل مكتبات أنطوان، وموجود كمان للمغتربين بمكتبة المطار مطار بيروت، وموجود ب يعني أكثر من مكتبة، بس أكثر شيء موجود عند مكتبة أنطوان بكل فروعة.
إن شاء الله منشوف هي والنبي للأستاذ سليم بدوي مترجم كمان لأكثر من لغة، لأنه يستحق أنه ينقرأ من قبل الكل، خصوصي أنه جبران ظاهرة عالمية. بشكرك كتير على حضورك معنا.
شكرا لك ولا إذاعة لبنان الحر.
نعم شكرا كتير لك، وأكيد مستمعينا لهم تخلص حلقتنا من برنامج كل فرق مع إلديكو، بلتقيكم بكرة، إلى اللقاء.